الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في دروس هذا المتن المبارك إن شاء الله تعالى، وهو كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. كنا قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق ببعض أنواع علوم الحديث، ولعلنا في هذا اليوم نبتدئ في الكلام على الموضوع الجديد وهما يتعلق بالبدعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم البدعة إما بمكفر وإما بمفسق أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزاجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن
طيب. هذا الموضوع من مهمات المواضيع التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى، لأنه موضوع حيوي ومهم لجميع المسلمين عموما في جميع الأعصار. فأول ما نبتدئ به في موضوعنا اليوم تعريف البدعة. ما هي البدعة؟ ففي لغة العرب تطلق البدعة على ما أحدث على غير مثال سابق، ومنه قول الله جل وعلا: بديع السماوات والأرض، أي منشئهما ومبتدئ خلقهما، بحيث لا أحد قبله جل وعلا. أما تعريف البدعة في الاصطلاح فهي ما أحدث في دين الله بعد أن اكتمل. ومن خلال كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عرفنا أن البدعة متعلقة بجرح الراوي، والسبب أنها مذمومة عند علماء الإسلام كلهم، والبدعة خطرها عظيم في دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الصحيحين يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وكما جاء في خطبته أنه كان يقول: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدع يجب أن يحذر منها المسلمون عموما. والضابط في هذا أن الإنسان إذا عمل بعمل عليه دليل وأثاره من علم من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسر ذلك عمل سلف الأمة من الصحابة والتابعين، لا يكفي أن يجتهد بفهمه هو، لأنه قد يفهم على غير ما فهمه سلف الأمة الذين كانوا أقرب إلى عصر الوحي وأدرى بلغة العرب ومدلولات ألفاظها. ثم إن البدعة تختلف، فمنها بدع تتعلق بأصول الاعتقاد، ومنها بدع تتعلق بفروع الدين. فالبدع التي تتعلق بأصول الاعتقاد هذه أشد، أما البدع التي لا تتعلق بأصول الاعتقاد ولكن قد يقع فيها الناس وإن لم يكونوا على أصول بدعية فهذه أمرها أخف، مع كون الضابط هو الضابط، ينبغي للإنسان أن لا يعمل عملا إلا بالضابط الذي ذكرته، وهو أن يكون عنده دليل من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدع التي تتعلق بأصول الاعتقاد وهي الأهم نجد أنها تنقسم إلى قسمين كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. فمنها بدع مكفرة ومنها بدع غير مكفرة. فالبدعة المكفرة نجد أنها تتنافى مع العدالة، فنحن حينما تكلمنا عن العدالة في تعريف الحديث الصحيح قلنا إن العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من عوامل الفسق وخوارم المروءة. فأول شروط العدالة أن يكون الراوي مسلما، فإذا كانت بدعته مكفرة فمعنى ذلك أنه انتقض أول شرط من شروط العدالة، وبالتالي لا يكون هذا الراوي مقبول للرواية مطلقا. لكن يبقى الإشكال بعد ذلك، ما ضابط البدعة المكفرة من غير المكفرة؟ وهذا هو موطن الإشكال. فنستطيع أن نقول إن البدع التي يقال عنها إنها بدع مكفرة هذه من الخطورة بمكان، يعني أنه من الصعوبة أن نحدد أن البدعة الفلانية بدعة مكفرة إلا إذا وجدنا أمورا واضحة بينها أهل العلم، أو بدع تتناقض تماما مع أصول الإسلام. ولذلك يقولون عن البدعة المكفرة هي ما يخالف قاعدة من قواعد الدين المعلومة إما فعلا أو تركا. فعلى سبيل المثال، من يرى أن القرآن فيه نقص، أن في القرآن نقصا، أو أنه محرف، أو يدعي أن الله جل وعلا حل في الكائنات أو اتحد بها، أو يبيح الشرك بالله، الشرك المخرج من الملة، أو ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة مثلا ونحو هذه القضايا الواضحة، هذا لا يشك في كفره. لكن ما دون ذلك، ما دون القضايا التي يجمع عليها أهل العلم، فإنه كما قال الحافظ بن حجر وأشار إلى ذلك، ما من طائفة إلا وتعمد إلى تكفير مخالفتها، وهذا بسبب الجهل والهوى وخفة الدين. فالجهل أحيانا يدفع الإنسان إلى أن يطلق وصف الكفر على مخالفه، وقد لا يكون كذلك. ولذلك خطر التكفير ومبدأ التكفير تزل فيه أقدام. وأول خلاف حصل في الإسلام هو الخلاف في قضايا الإيمان، وهو الذي انصدع به صف المسلمين وانقسموا إلى طوائف أصبحت تتقاتل فيما بينها. فكلما كان الإنسان حذرا من التكفير كان أبرأ لذمته. ومن تعجل في إطلاق البدعة، وصف البدعة على إنسان ما بعينه، فإن هذا أيضا يخشى عليه من العجلة في إطلاق التكفير على الآخرين، لأن المنشأ واحد. فما الذي يفرق بين أن يوصف فلان بأنه مبتدع أو فلان بأنه كافر؟ ف مبدأ الجرأة على إطلاق الأحكام على الأشخاص هذا ينبغي لكل إنسان أن يكون حذرا منه. ولذلك لو أنيطت هذه المسائل بأهل العلم في كل عصر ومصر على أساس أنهم هم الذين يطلقون هذه الأحكام، حتى لا يفسح المجال للمتعجلين والمتسرعين ومن عنده هوى أو عنده محبة إسقاط أشخاص أو عيبهم أو حسدهم على ما نلوه من مكانه إلى غير ذلك من الأسباب. لو أن أهل العلم قاموا بهذا لكان الحقيقة مدعاة إلى تضييق دائرة إطلاق هذه الأوصاف على عموم المسلمين. ولست أيضا ممن يدعو إلى ترك مثل هذه الأحكام مطلقا، لا، لأن هذه أحكام شرعية، لكن نقول الذي يتولى هذه الأحكام الشرعية هم المتأهلون. أما أن يفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب، هذا يبدع وهذا يفسق وهذا يكفر وهل مجرى، فالقضية خطيرة جد خطيرة. فأنا لا أريد أن أطيل في هذا، وإن كان الحقيقة الكلام في هذا من الأهمية بمكان، وأنا قلت مرارا وتكرارا إن علم الحديث علم تربوي، لو أن المسلمين عنوا به عناية فائقة وربوا عليه شبابهم لوجدنا أن تصرفاتهم تنضبط بضوابط الشرع. ويكفينا أن ننظر إلى علماء الإسلام الذين كانوا يطلقون هذه الألفاظ الجارحة على الرواة كيف كان ورعهم، ونحن في حاجة حقيقة إلى أن نجعل دروسا تربوية مستلة من علم الحديث، ومن ذلك مثل هذا الكلام الذي والضوابط التي وضعوها في رواية المبتدع، لأن الرواة الذين يوصفون بالبدعة نجد أن منهم أئمة وثقات وحفاظا لم يختلف الأئمة في الاحتجاج بهم. فعلى سبيل المثال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله ممن عرف عنه القول بالقدر، وتكلم فيه من تكلم لأجل القول بالقدر، لكن هل هؤلاء الذين تكلموا أو غيرهم من الأئمة والذين لا يشك في أنهم من أئمة أهل السنة ومن المتبعين للأثر، هل أدى بهم قول قتادة بالقدر إلى أن يتركوا روايته؟ أبدا، ليس هناك واحد من علماء الإسلام تخلف عن الاحتجاج بقتادة، كلهم مجمعون على أنه ثقة حافظ صحيح الحديث. والأعمش ممن عرف عنه أيضا بعض البدع، لكن تلميذه أبو معاوية محمد بن قاسم ممن عرف عنه الإرجاء، ومع ذلك ما تخلف عنه أحد، ما تخلف عن الاحتجاج به أحد. ثور بن يزيد الشامي كان سفيان الثوري رحمه الله يحذر التلاميذ منه أو من الاغترار ببدعته، فيقول لبعضهم احذر لا ينطحك ثور بقرنيه. لماذا؟ لأن عنده بدعتين، بدعة الإرجاء وبدعة القدر، فيبدو أنه كان عنده شيء من الدعوة لهاتين البدعتين، فيحذر من يأخذ منه من الاغترار بهاتين البدعتين. وأما الاحتجاج به فمحتج به، بل إننا لنعجب حينما نرى أن معبد الجهني وهو أول من قال بالقدر، لو نظرنا في ترجمته وإذا ببعض علماء الإسلام يقول عنه أنه صدوق، بالرغم من أن ذمه كان موجودا بسبب إحداثه لهذه البدعة، ولكن وجدوا أنه أحدثها تدينا، فلا يشكون في أنه لن يكذب من يريد تنزيه الله جل وعلا عن الظلم وعن الأشياء التي دفعته للقول بهذه البدعة، هو متدين بها، فروايته لا يرون فيها أي خدش. والمسألة فيها قد يكون فيها تفصيل حتى لا يشوش هذا على أحد في مثل معبد الجهني شيء من التفصيل، لكن المقصود الإشارة إلى أن بعض علماء الحديث قبلوا روايته ما تركوها، ولكن كلامهم لأجل إحداث هذه البدعة. فإذا هذا الكلام بمجمله يدلنا على قضية مهمة، وهي ضرورة التحرز من إطلاق الأحكام على الناس، والحذر كل الحذر أن يكون هؤلاء الناس خصماءنا يوم القيامة. والإنسان يتعب ويلهث في هذه الحياة، يعمل الأعمال الصالحة، يأتي بحسنات أمثال الجبال، لكن يأتي وقد بدع هذا وكفر هذا وفسق هذا واستطال في أعراض الناس نسأل الله السلامة، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحها في النار، وهو يلبس هذا الكلام كله إما لبوس السنة أو لبوس التحمس للإسلام والدفاع عنه، لكن دفاع بجهل، لابد أن يكون دفاعنا منضبطا بضوابط الشرع. أما أن نتيح لأنفسنا الفرصة للنيل من أعراض الناس بلا ضوابط شرعية فهذه مصيبة ينبغي أن نحذر منها. إذن عندنا البدعة بدعتان، بدعة مكفرة، وهذه إذا تيقن من كفر صاحبها فإن صاحبها مهدر العدالة ولا تقبل روايته أبدا. أما البدعة غير المكفرة فهذه توصف بأنها مفسقة، ولكن ليس هذا اللفظ على إطلاقه، بمعنى أنه إذا اتصف بها راوي لا يعني أنه فاسق متروك العدالة، لا، وإنما المسألة منوطة بقضايا أخرى أهمها الصدق مع الضبط. فإذا عرف عن الراوي أنه صدوق وضابط حتى وإن كان متلبسا ببدعة، فإن هذه البدعة تحتمل منه، ولكن وفق أيضا ضوابط معينة هي التي أشار إليها الحافظ رحمه الله وسننبه عليها. لكن إن كان هذا الراوي غير صادق، وبخاصة إذا كان من طائفة تستبيح مثلا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قلنا عن الكرامية سابقا أنهم ممن يرون أنهم يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم لا عليه، فهؤلاء لا عدالة لهم، لأن من استبح الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيخشى عليه من الكفر، وحتى لو لم يقل بتكفيره فروايته ساقطة غير معتبرة عند أهل العلم بغض النظر عن قضية تكفيره من عدمها. لكن من عرف عنه الصدق والحرص على طاعة الله والتنزه عن المعاصي، ولكن التبس عليه الأمر واجتهد في قضية من قضايا الاعتقاد فأخطأ فيها، فنقول إن هذه القضية التي يجتهد فيها مثل هذا الإنسان لا تعني إهدار عدالته، لكن بعض أهل العلم ضبطها بضابط، وهذا الضابط سنذكره بناء على ما هو موجود، لكن أشير إلى أن فيه خلافا أيضا. هذا الضابط قالوا بشرط أن لا يكون داعية إلى بدعته، والشرط الثاني أن لا يروي ما يؤيد بدعته، فإذا تحقق فيه هذان الشرطان تقبل روايته إذا كان صدوقا ضابطا. فلابد من هذه الضوابط، يكون صدوقا ضابطا لا يروي ما يؤيد بدعته ولا يكون داعية إلى بدعته. لكن أن لا يكون داعية وأن لا يروي ما يؤيد بدعته، فقط أنا أشير إلى أن في هذا خلافا سيأتي إن شاء الله تعالى في كتب المطولات توسع في مثل هذه القضية، لأن هذا المتن المختصر لا يحتمل التفصيل في هذه القضية لأن فيها شيئا من التوسع. نقرأ.
طيب، يقول رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع.
طيب، عندنا إذن السيء الحفظ الذي تكلم عنه الحافظ هنا وجعله آخر الدرجات. هذا السيء الحفظ إن كان أو بحديثه قد يطلق عليه عند بعض أهل العلم الشاذ، وهذا كما قال على قول، يعني إذا انفرد، ونحن عرفنا أن الشاذ فيه خلاف إما بقيد الانفراد أو بقيد المخالفة، لكن قلنا إنه سواء بالانفراد أو بالمخالفة رواية الثقة. لكن هناك من أهل العلم من يجعل وصف الشذوذ عاما للثقة، ولمن وصف بأنه عدل في الجملة ولكن في حفظه شيء من الضعف، وهو الذي يعبر عنه بسيء الحفظ. فمثل هذا الراوي إذا انفرد بحديث، بعض أهل العلم يقول عن هذا الحديث الذي ينفرد به الراوي الذي هذه صفته شاذ. على سبيل المثال شريك بن عبد الله النخعي، شريك بن عبد الله لا يشك في عدالته وهو قاضي المسلمين ومن المتحمسين للسنة، ولكن حفظه فيه ضعف ويعبر عنه بسيء الحفظ، فيرون أن ما يتفرد به مثل شريك يمكن أن يطلق عليه وصف الشذوذ عند طائفة من أهل العلم، وبعضهم قد يطلق عليه وصف النكارة منكر وهكذا، وبعضهم قد يقبل بالذات الذين عندهم شيء من التساهل، وبعضهم قد يفرق بين حال شريك بن عبد الله قبل تولي القضاء وبعدما تولي القضاء، وهذه مسألة لا نخوض فيها الآن، ولكن المقصود الإشارة إلى موضوعنا. والشاذ سبقا تكلمنا عنه وفصلنا فيه بما يغني عن الإعادة ها هنا. لكن على القول الآخر أن هذا الذي وصف بأنه سيء الحفظ يمكن أن يوصف بوصف آخر لكن مع الفارق. ما الفارق؟ قالوا هل سوء الحفظ هذا ملازم لهذا الراوي منذ نشأته أو طارئ عليه؟ فإن كان ملازما له فهذا هو الذي تكلمنا عنه وقلنا إن حديثه قالوا له الشاذ عند بعض أهل العلم. لكن إن كان طارئا فسوء الحفظ الطارئ هذا يكون بأحد عدة أسباب. إما أن يكون بسبب كبر السن وهو الخرف الذي يعتري بعض الناس، أو يكون بسبب مرض يطرأ مثل ما نعرف الآن في الجلطات التي تنتاب الناس ونحو ذلك. أحيانا يكون بسبب حادث يقع للإنسان، إما سقوطه عن دابة أو نحو ذلك فيؤثر على عقله، أو يكون بسبب حادث مفجع كاحتراق بيته أو سرقة بيته أو هلاك أهله وهو يرى ونحو هذه الفجائع، هذه قد تحصل لبعض الرواة فيحصل عنده شيء من الاختلال، أو بسبب فقدانه لكتبه، كان يعتمد على الكتب ففقد هذه الكتب فأصبح يحدث من حفظه فاختلط، أو بسبب عمى عينيه إما بسبب فجعته بذلك أو لأنه لما عمي صار يعتمد على حفظه وكان يعتمد في السابق على الكتب فحدث من حفظه فحصل الاختلاط في حديثه. ولذلك نحن نحتاج إلى تعريف الاختلاط ما هو. فالاختلاط يعرفه علماء الإسلام بأنه فساد في العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، ففساد العقل وما يدل على عدم انتظام الأقوال والأفعال هذا يسمى عندهم بالمختلط. وهناك بعض الناس يخلط بين الاختلاط والتغير، وفرق بين الاختلاط والتغير. الاختلاط كما قلنا فساد في العقل، وأما التغير فهو نقص في حافظة الإنسان، وهذا أمر طبيعي يعتري الإنسان بالذات حال كبر سنه. فسن الشباب يكون الإنسان فيها قوي الحافظة كما هو معروف، وإذا كبرت سنه وكثرت مشاغله وادلهمت عليه الأمور فإنه يطرأ عليه ضعف في هذه الحافظة، وهذا يسمى تغيرا. والتغير لا يعني رد رواية الراوي، ولكن يمكن أن يتحفظ عليها في بعض الأحيان إذا ما كان هناك شيء من الانتقاد عليها. هذا المختلط الذي يحصل له هذا الفساد في العقل لأهل العلم فيه تفصيل، وذلك أنه إن أمكن تمييز رواياته وما حدث به قديما وحديثا فهذا غاية المطلوب. فينظر من الذي حدث عنه، أي أخذ عنه العلم قبل أن يطرأ عليه الاختلاط، فهؤلاء يعد حديثهم صحيحا. وأما الذين أخذوا عنه بعدما طرأ عليه الاختلاط فيعد حديثهم عنه ضعيفا. ولذلك نستطيع أن نقول إن الراوي الذي بهذه الصفة بمجرد اختلاطه نعده قد توفي وانتهى، فحديثه الذي قبل وفاته هو الذي يكون صحيحا، وما بعد ذلك فنتركه. هناك حالة ثالثة وهي أن بعض الرواة لا يتميز قديم حديثه من الحديث الأخير، فهؤلاء يتوقف في حديثهم، لا نستطيع أن نقطع بأنه مما حدث به بعد الاختلاط، ولكن يتوقف فيه حتى يستبين أمره، إما أن نجد رواية أخرى مدعمة له ومقوية فنعم، أو يبقى على التوقف، والتوقف يعني الرد إن لم يكن هناك ما يقوي هذه الرواية. هناك من أهل العلم من ألف في الرواة المختلطين، ومن أشهر ما هنالك كتاب الاغتباط بمعرفة من روي بالاختلاط لسبط ابن العجمي، والكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيال أو نحو هذا الاسم. هذا الراوي الذي وصف بسوء الحفظ ومن يمكن أن يكون شبيها به مثل المستور والحديث المرسل والمدلس، فكل ضعف يسير مثل هذه الأنواع من الضعف نستطيع أن نقول إنه ينجبر بتعدد الطرق، وهذا طبعا مبحث آخر عندنا وهو مبحث الحسن لغيره. أنا سمعتك تقرأ ولا
لا؟ تفضل تريد أقرأ؟
لا بأس تقرأ على أساس
ثم الإسناد. إحنا الآن ما خلصنا، شاهدنا كملت المقطع إلى بالمجموع، المقطع قرئ كاملا،
قرأت يعني. طيب نقول في الحديث الحسن لغيره إن الحافظ بن حجر أخر الكلام عنه إلى هذا الموضع، لأن الحافظ رحمه الله كما بينت في بداية هذا الشرح اعتمد ترتيبا غير الترتيب الذي سار عليه ابن الصلاح ومن جاء بعده وغيره أيضا. فالترتيب الذي سار عليه ابن الصلاح ترتيب اجتهد فيه، وأما الحافظ بن حجر فحاول أن يربط هذه الأنواع بعضها ببعض ويتسلسل بها هذا التسلسل الذي لم يسبق إليه، وهذا يدل على جودة قريحة الحافظ بن حجر رحمه الله. فمن ذلك أنه أخر مبحث الحسن لغيره ها هنا، مع العلم أن من الأولى أن يقدم في أنواع الحديث المقبول، وسبقا أشرنا إليه سابقا حينما قلنا عن أنواع الحديث المقبول إنها أربعة أنواع: الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، ولكن الحسن لغيره أخر الحافظ الكلام عنه ها هنا. ونستطيع أن نعرف الحديث الحسن لغيره بأنه الضعيف إذا تعددت طرقه ما لم يكن ضعفه شديدا، يعني بهذا الشرط، شرط أن لا يكون ضعفه شديدا. والضعيف الذي بهذه الصفة يمكن أن يقبل حديثه هو الراوي الصدوق الذي وصف بضعف الحافظة، لكن ضعف لا يلحقه بمن يعد حديثه حديثا منكرا، مثل السيء الحفظ، بمعنى أنهم ينظرون إلى الراوي هل أخطائه أكثر من إصابته، يعني إذا كان يرمي 100 حديث أخطأ في 70 حديثا هذا هو الذي فحش غلطه كما بينا سابقا. أحيانا تستوي أحاديثه التي أصاب فيها وأخطأ فيها، وهذا محل اجتهاد. في بعض الأحيان يكون جانب الإصابة عنده أكثر من جانب الخطأ، وهو الذي يعبر عنه بأنه سيء الحفظ، فجانب الإصابة عنده أكثر من جانب الخطأ، فهذا هو الذي ينجبر ضعف حديثه، بالإضافة لما قلنا عن المستور وهو الذي عرفت عينه ولكن ما عرفت حاله، ما وثق من إمام معتبر، هو المجهول الحال الذي ذكرناه سابقا. كذلك الحديث المرسل، لكن أهل العلم يفصلون فيه ويقولون بشرط أن يكون المرسل من كبار التابعين، بعضهم يقبل أواسط التابعين، وأما صغار التابعين فيردون مراسيلهم ويعدونها من أردأ المراسيل ولا تتقوى بمجموع الطرق. بالنسبة للحديث المدلس يقصدون به الحديث الذي في إسناده راوي مدلس ولم يصرح بالسماع، يعني قال في روايته عن، فهنا ينتابنا الشك هل سمع هذا الحديث من شيخه أو لا، يرتفع هذا الشك إذا وجدنا رواية أخرى تقوي روايته فينجبر ما تخوفنا منها هنا بالرواية الأخرى فيكون حسنا لغيره. لكن لو تيقنا أن هذا الراوي قد دلس، كأن يرد في إسناد آخر قوله عن هذا الشيء حدثت عن فلان، بما يدل على أنه أخذ هذا الحديث عن شيخه بواسطة، لكن هذه الواسطة لم تسمى، لو سميت هذه الواسطة انتهى الإشكال، إما أن تكون الواسطة ثقة أو ضعيفا، فإن كان ثقة قبلنا تلك الرواية، وإن كان ضعيفا رددنا تلك الرواية. لكن المشكلة في الرواية التي بالعنعنة ولا نتبين هل أخذ هذا الحديث عن شيخه أو هناك واسطة بينه وبين شيخه، فيرتفع هذا التخوف بانجبار هذه الرواية برواية أخرى. هناك في هذه القضية إفراط وتفريط، فبعض الذين يحكمون على الأحاديث قد يتساهلون في تقوية الحديث بمجموع الطرق، وبالذات إذا كانت هذه الطرق فيها ضعف هو لا يحكم عليه بأنه ضعف شديد، ولكن من ينظر في طريقة أهل العلم يجد أنهم يرون أن هذا الضعف ضعف لا ينجبر، كالتفرد الذي يعد تفردا منكرا. إذا جاء راو على سبيل المثال ضعيف متكلم فيه مثل سفيان بن حسين ويروي عن إمام مشهور كثير الحديث كالزهري، فإنه في هذه الحال إذا لم يروي هذا الحديث عن الزهري غيره يقولون عن هذا الحديث تفرد به سفيان وهو متكلم في روايته عن الزهري، سفيان بن حسين وهو متكلم في روايته عن الزهري وقد تفرد عن هذا الإمام الجبل في الحفظ والإتقان، فهذا التفرد نحن نستنكره. ففي هذه الحال مثل هذا لا ينجبر ضعفه لو وجدنا له طريقا أخرى ليس عن الزهري ولكن من طريق آخر، إما عن شيخ الزهري أو عن الصحابي نفسه أو شاهد ونحو ذلك، وكان ذلك ضعيفا أو ضعفه يشبه هذا، فيه تفرد فيه شيء يستدعي التثبت، فإن مثل هذا لا ينجبر ضعفه عند أهل العلم. لكن هناك جاء على أنقاض هذا الاتجاه اتجاه آخر، أنكر أن يكون هناك حديثا حسدا لغيره، وقال أبدا ما في إلا الصحيح والحسن، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته، أما الحسن لغيره فيرون أنه ليس هناك شيء اسمه حسن لغيره، وهذا يخالف طريقة أهل العلم المعروفة. وسبقا قدمنا كلام الترمذي رحمه الله حينما تكلمنا عن الحديث الحسن، وقلنا إن الترمذي في آخر كتابه الجامع عرف الحديث الحسن بأنه الحديث الذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. إذن الترمذي ما استثنى الضعيف لكن قال لا يكون الراوي متهما بالكذب، طيب، ولا يكون شاذا أي فيه مخالفة أو فيه نكارة أو نحو ذلك، لكن يمكن أن يكون ضعيفا ضعفا يسيرا ويروى من غير وجه. وقوله هنا يروى من غير وجه هذا دليل على أنه يريد الضعيف، وإلا لو كان يريد المقبول لما اشترط فيه تعدد الرواية، لأن هذه مسألة معروفة عندهم أنهم يحتجون بخبر الواحد. فكلام الترمذي يدل على أن الحسن لغيره معروف عندهم. كذلك مسلم بن الحجاج رحمه الله لما أنكر عليه بعض أهل العلم إخراجه لحديث أسباط بن نصر وعلي بن عيسى المصري وقطن بن نسير وأمثال هؤلاء الضعفاء، تعجب مسلم بن الحجاج من قول هذا الذي أنكر عليه، وقال إنما قلت صحيح، قلت إن المتن صحيح، وبين أنه إنما أخرج رواية هؤلاء الذين تكلم فيهم لأنها تحصلت له بعلو إسناد، ولو ذهب يتطلب إسنادا صحيحا لما حصل له إلا بنزول. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على قضية العلو والنزول عما قريب. فمسلم بن الحجاج حينما يأخذ برواية هؤلاء إنما يأخذ بها في الشواهد والمتابعات، ومعروفة هذه القضية عند الشيخين عند البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما أنهما يخرجان لبعض الرواة في المتابعات والشواهد، ولذلك لا يقال عن هذا الراوي إنه احتج به البخاري أو احتج به مسلم. الرواة الذين احتجوا بهم أو احتج بهم رواة معروفون، وهناك رواة آخرون أخرجوا لهم في الشواهد والمتابعات، بمعنى أنه لأجل تقوية الحديث بمجموع الطرق. فهذه قضية معروفة عند أهل العلم، لكن بعض الإخوة يمكن ينظرون لبعض الأحاديث التي لها طرق ولم يقوها أهل العلم، مثل حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، له بعض الطرق، لكن مع ذلك الإمام أحمد قال لا يصح في هذا الباب شيء، يعني ما اعتبر هذه الطرق وإن كثرت. حديث التسمية عند الوضوء روي عن صحابة كثر، ولكن مع ذلك يقول الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، وغير الإمام أحمد أيضا لم يروا أن هذا الحديث يرتقي إلى درجة الاحتجاج برغم كثرة الطرق. إذن عندهم ضوابط للحديث الذي يتقوى بكثرة الطرق، وهذه الضوابط اختصرتها لكم بقولي بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا. أما ما الحديث الذي يكون ضعفه شديدا هذا فصلنا في بعضه، ويمكن إن شاء الله تعالى في المطولات يحصل مزيد تفصيل لهذا بإذن الله. ما دمنا عرفنا أن هناك هذا الإفراط والتفريط في قضية الحسن لغيره، فأحب أن أشير إلى كلام مهم ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب النكت، وإن كان هذا المفروض يأتي في المطولات لكن لأهميته ولكونه لا يطول علينا، وهو كلام لابن القطان الفاسي صاحب بيان الوهم والإيهام. فإنه يقول عن الحديث الذي يكون ضعيفا ويتقوى بمجموع الطرق، يرى أنه لابد أن يتقوى إما بظاهر القرآن أو بعموميات صحيحة أخرى، أو تكثر طرقه كثرة ظاهرة توقع في نفس الواقف عليه أن للحديث أصلا، يعني لا يكفي في ذلك طريق وطريق ضعيف وضعيف، لا، بل لابد أن تكثر الطرق كثرة ظاهرة جدا. ومع ذلك يرى أن مثل هذا لا يعمل به إلا في فضائل الأعمال. والحافظ ابن حجر أيد كلام ابن القطان وقال القلب إلى ما قاله ابن القطان أميل. هذا الكلام كله يعطينا شيئا معينا، وهو ضرورة الاحتراز من التساهل في تقوية الحديث الضعيف بمجموع الطرق، فهذه المسألة يجب أن نحترز منها احترازا شديدا، ولا ننفي أن يتقوى، لكن أقول إن الذي يمكن أن نبادر بتقويته هو ما يكون بالمتابعة التامة. ولذلك قلت لكم سابقا حينما تكلمنا عن الاعتبار والمتابع والشاهد وهلم جرى، قلت إن المتابعة التامة أقوى عند أهل الحديث. فلو وجدنا مثلا حديثا يرويه شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ، وجاء راو آخر تابعه كالجراح بن مليح والد وكيع بن الجراح، كلاهما روياه عن شيخ معين كأبي إسحاق السبيعي مثلا، في هذه الحال نقول إن الضعف قد ارتفع. لماذا؟ لأن المتابعة هنا جاءت متابعة تامة، فالمتابعة التامة أقوى عند المحدثين من المتابعة القاصرة. لكن كلما كانت المتابعة قاصرة يمكن أن يكون فيها هذا التفرد الذي تخوفنا منه، ولكن بهذه الصفة بالمتابعة التامة ينتفي التفرد بمتابعة هذين الاثنين لكل أو كل منهما للآخر. لو وجدنا والله متابعا ثالثا وإن كان متكلما فيه يتقوى الحديث أكثر وأكثر وهلم جرى. ننتقل الآن لموضوع آخر، فتفضل.
بسم الله عليكم شيخ. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله.
أكمل. الآن عند هذا الحد نكون قد انتهينا من أهم مباحث علم الحديث ومصطلح الحديث، فالمقدار الذي أخذناه سابقا هذا هو أهم المهمات. ما يأتي بعد ذلك كله من فروع علم الحديث المكملة، بمعنى أن الشيء الذي سبق هو الذي يتعلق بالحكم على المتن من حيث القبول والرد، أما الأمور الآتية فلا علاقة لها بالحكم على الحديث قبولا وردا، ولكنها مكملة وموضحة لما أخذناه سابقا. فهذه نقطة يعني نتنبه لها. الآن ابتدأ الكلام معنا على بعض أوصاف الأحاديث التي تأتينا، فوجدنا في كلام الحافظ بن حجر الكلام عن المرفوع والموقوف والمقطوع، وهذا الكلام يضطرنا إلى التعريف بالصحابي وبالتابعي كما سيتبين معنا إن شاء الله تعالى. فأول ذلك المرفوع، وحينما ابتدأ في الكلام ها هنا ذكر الإسناد، والإسناد سبق أن تكلمنا عنه وقلنا إنه الطريق الموصلة إلى المتن، وهذه مسألة فرغنا منها وانتهينا منها. لكن نأتي للكلام عن الحديث المرفوع ما هو، فنستطيع أن نقول إن الحديث المرفوع هو الذي كنا ذكرناه سابقا باسم الحديث، تكلمنا سابقا عن الحديث والخبر والأثر. فالحديث هو التعريف أو تعريف الحديث هو التعريف الذي يمكن أن نستخدمه للمرفوع. فنقول في الحديث المرفوع هو كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وربما أضيف إلى ذلك في الصفة تكون خلقية أو خلقية، ويضاف إلى ذلك عند علماء الحديث أو سيرة قبل البعثة أو بعدها. لكن ذكرت سابقا أن أهم مهمات هذا التعريف هو الذي ركز عليه أهل الأصول، وهو ما يتعلق بالاحتجاج، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذه الأوصاف الثلاثة، وبعضهم يضيف أو علماء الحديث يضيفون الصفة، وبعضهم لا يذكر باقي التعريف. فهذه مسألة مهمة، لكن قلت إن علماء الأصول يهتمون بالأحاديث التي يحتج بها، وهي التي ترتكز في هذه النقاط الثلاثة: القول والفعل والتقرير. ولا بأس أن نتكلم عن موضوع الصفة، ويبدو أننا سبقا فصلنا في هذا، لكن نعيد ذلك على سبيل الاختصار. فنقول بالنسبة للمرفوع قولا هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. المرفوع فعلا من فعله عليه الصلاة والسلام، كحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، فهو يحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. التقرير كحديث أكل الضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على الصحابة الذين أكلوا الضب مع كونه لم يأكله، وهذا سبقا أخذنا. الصفة صفات النبي عليه الصلاة والسلام، ككونه عليه الصلاة والسلام كان أبيض مشربا بحمرة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الشائن، إلى غير ذلك من الأوصاف التي حكيت عنه. كذلك أوصافه الخلقية، كان خلقه القرآن، كان إذا صافح الرجل لم يدع يد الرجل حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده، إلى غير ذلك من أخلاقه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. الحديث المرفوع الذي بهذه الأوصاف نجد أن العلماء اهتموا بأشياء تلتحق به لابد من الكلام عنها، لأنه ليس الحديث المرفوع مقصورا فقط على ما يرد فيه التصريح برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ألحقوا به أشياء جعلوها تحت عنوان المرفوع حكما. إذن هناك المرفوع صراحة وهو الذي تكلمنا عنه، وهناك المرفوع حكما، يعني لا يكون فيه صراحة بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يرى أهل العلم أن له حكم الرفع، يعني يمكن أن يحتج به كما يحتج بالحديث الذي فيه التصريح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن الحديث الذي له حكم الرفع هو ما يصدر عن الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات مما لا مجال للاجتهاد فيه. فإذا صدر عن الصحابي قول أو فعل أو تقرير مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولم يكن ذلك الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، يعد أهل العلم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمرفوع قولا مما له حكم الرفع مما هذه صفته، مثل لو أخبر الصحابي عن بعض أحوال الأمم الماضية، فهذا بلا شك أن الصحابي لا يمكن أن يقول هذا من تلقاء نفسه. هل أطلعه الله على أحوال الأمم الماضية حتى يخبر عنها؟ لا، لابد أن يكون أخذه عن غيره. لكن هذا الغير إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. فإذا كان هذا الصحابي ممن عرف بأخذه عن بني إسرائيل عن أهل الكتاب، فإن هذا الذي حكاه عن الأمم الماضية يحوم حوله الاحتمال أن يكون مما أخذه عن أهل الكتاب، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، معروف بكثرة أخذه عن أهل الكتاب، بل إنه في غزوة في وقعة اليرموك أصاب زاملتين، يعني راحلتين مملوءتين أو عليهما أحمال من كتب أهل الكتاب، فأخذ هذه الكتب وأخذ يقرأ فيها، يقرأ فيها ويحدث منها. فعرف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بأنه يحدث عن أهل الكتاب، ولذلك يحدثنا في بعض أخباره عن قصة كوكب الزهرة، هذه في قصة هاروت وماروت، ويقول إن هاروت وماروت كانا ملكين، وإنهما رأيا ما يصعد من أعمال بني آدم من الخطايا، فمقتوا بني آدم، فطلب منهم الرب جل وعلا أن يهبط إلى الأرض، أو أمرهما أن يهبط إلى الأرض حتى ينظر ما يفعلان، وأنه إذا ألقيت عليهما الشهوة التي ألقيت على بني آدم سيصنعان مثل ما صنع بنو آدم، واستنكروا أن يحصل منهما هذا. المهم قصة طويلة تحكي أنهما وقع على امرأة وشرب الخمر وقتل غلاما إلى غير ذلك، فهذه المرأة التي أوقعتهما في هذا مسخت حتى تحولت إلى كوكب الزهرة الذي يرى في الأفق. هذه القصة لا شك أن عبد الله بن عمرو بن العاص لا بد أن يكون أخذها عن بني إسرائيل، ولا نقول إنه أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل ولم يصرح بأخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة تحوم حولها يعني كثير من الألفاظ التي تستدعي التوقف، فمثل هذا لا يكون له حكم الرفع. لكن إذا كان الصحابي الذي أخبر عن الأمم الماضية مثل عبد الله بن مسعود على سبيل المثال معروف بشدته على من يأخذ من كتب أهل الكتاب، حتى إنه إذا رأى مع أحد شيئا من كتب أهل الكتاب أخذه ومحاه، فمثل هذا الصحابي لا يمكن أن نقول إنه أخذ عن أهل الكتاب. فإذا حدث عن الأمم الماضية فإنه بلا شك سيكون أخذ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا أن يكون أو يقول قائل قد يكون أخذه عن صحابي آخر يأخذ عن أهل الكتاب، فنقول إن الصحابي الذي يتورع في الأخذ عن أهل الكتاب مع وجودهم في ذلك الوقت مسلمة أهل الكتاب ككعب الأحبار وهب بن منبه وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغير هؤلاء، حينما يتورع مثل هذا الصحابي عن الأخذ عن هؤلاء يدل على أنه لن يأخذ عن صحابي آخر يأخذ عن هؤلاء حتما. هناك أيضا الإخبار عن الأمور المستقبلة كالفتن وأشراط الساعة، الإخبار عن أحوال الآخرة وما يحصل فيها الجنة والنار والحشر وغير ذلك، كل هذه الأمور لا مجال للرأي فيها. إذا حدثنا الصحابي بشيء من هذه الأمور فهذا قطعا لا بد أن يكون أخذه عن أحد، إما أن يكون أخذه عن أهل الكتاب أو عن النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل الذي ذكرناه. كذلك قالوا من ما له حكم الرفع المرفوع فعلا، يعني هذا مرفوع قولا حينما يحدث الصحابي بهذا، أيضا المرفوع فعلا بأن يفعل ذلك الصحابي شيئا لا مجال للاجتهاد فيه، والاجتهاد فيه قد يعني البدعة، مثل أو ضرب لذلك الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله مثالا بحديث علي رضي الله تعالى عنه في صلاة الكسوف، وكونه صلى أكثر من ركوعين في الركعة الواحدة، وهذا ولو لم يثبت به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، لأن هذا لا يمكن أن يصنعه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من تلقاء نفسه، فلا بد أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، ثم هذا لا يمكن أن يكون مما يمكن أن يتكلم فيه أهل الكتاب، مثل هذه التشريعات التي في ديننا لا تكون موجودة عند أهل الكتاب. بالنسبة للمرفوع تقريرا قالوا مثل أن يخبر الصحابي بأنهم كانوا يفعلون كذا وكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان في ذلك نهي لنهينا، معنى ذلك أن جابرا يرى أن هذا الذي كانوا يصنعونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليهم وأقره، وبلا شك أن هذا لا يمكن أن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، لأنه مما يحدث بين الرجل وزوجته، والمقصود بالعزل يعني أن يجامع الرجل زوجته ويكون القذف في الخارج حتى لا يكون هناك حمل، وقد يكون هذا للزوجة أو للجواري ونحو ذلك، وكانوا يصنعون هذا مع الجواري حتى لا تحمل الجارية فتصبح أم ولد فتعتق بعد ذلك. فمثل هذا يخبر هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله أنهم كانوا يصنعونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على جوازه، لأنه لو كان محرما لنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن الصحابة يصنعون هكذا فينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا أقر أو شيء حدث بعهد الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار جاء ضمنيا بكونه عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنه. هذا بالنسبة للمرفوع تقريرا. يلتحق بهذه المسألة أمور أخرى أيضا لابد من التنبيه عليها، مثل وجود بعض الصيغ الصريحة في نسبة هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لكن بطريقة أخرى، مثل أن يقول التابعي حدثنا أبو هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، المهم لا بد أن يصرح فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا حتما هو مرفوع ولا تؤثر هذه الصيغة، وإنما هي من التنويع فقط. لكن الإشكال يبقى فيما لو لم يرد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول التابعي حدثنا أبو هريرة يبلغ به قال من فعل كذا فله كذا أو نحو ذلك، يبلغ به من؟ قالوا المقصود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح بذلك. لكن هذه الصيغة اختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من لم يرها مرفوعة، لكن الجمهور والقول الصواب أن هذا يعد مما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح باسمه عليه الصلاة والسلام. هذه الصيغ كثيرة، يرويه، يبلغ به، ينميه، إلى غير ذلك من أنواع هذه الصيغ. قد يقول قائل لماذا، سواء في هذه الصيغ أو ما سيأتي إن شاء الله تعالى، لماذا يستخدم الراوي هذه الصيغة؟ لماذا لا يصرح برفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يدفعهم إلى هذا؟ فالجواب عن هذا من عدة وجوه. منهم من قال إنه قد يشك في لفظه فيخاف من قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ وما قده من النار، فيستخدم هذه الصيغة. لكن هذا يعني جواب أرى أن فيه شيئا من عدم الوضوح أو عدم الإقناع. لكن هناك بعض الأجوبة التي أرى أنها مقنعة، وهي من الذي قال هذه الصيغة؟ هل هو التابعي أو من بعده أو أحد الرواة؟ كل هذا محتمل. فقد يكون أحد الرواة قال هذا على سبيل المذاكرة، والمذاكرة يتخففون فيها، يعني لم يقصد التحديث ولا حدث بهذا في مجلس التحديث، أو يكون جاء به في مقام الوعظ أو الفتوى أو الاستشهاد أو جوابا لسؤال، فلم يكن هذا فيما جاء في مجلس التحديث حتى يأتي باللفظ تاما سندا ومتنا. فهذا الجواب أرى أنه أقوى مما قيل إن ذلك جاء من باب الورع. مما يلتحق بهذه الصيغ أيضا قوله من السنة كذا، فإذا قال الصحابي من السنة كذا قالوا هذا أيضا يقصد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ جاءت به بعض الأحاديث، مثل حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، مثل أيضا حديث الحديث الذي يرويه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال للحجاج بن يوسف في يوم عرفة من السنة أن تهجر بالصلاة، يعني تبكر بالصلاة. يقول الزهري قلت لسالم بن عبد الله هل قصد بذلك رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سالم: وهل يعنون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسالم بن عبد الله هذا هو ابن الصحابي الجليل، فيقول: أبدا، ما كانوا يقصدون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مما يرد في هذا المقام قولهم: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو كنا نفعل كذا، ومثله أن يحكم الصحابي على فعل بأنه طاعة أو معصية، مثل قول عمار رضي الله تعالى عنه: من صام الذي اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا ما أورد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أفتى بأن هذا يعد معصية. ويلحق بذلك أيضا ما لو فسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب النزول، مثل قول جابر في الصحيح: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل زوجته من دبرها في قبلها يكون الولد أحول، فنزل قول الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. فقول جابر: فنزل قول الله، هذا دليل على أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا له حكم الرفع وإن لم يصرح باسم النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لما أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فمثل الحديث الذي في صحيح مسلم: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، مثل قول أم عطية رضي الله تعالى عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فكل هذه الألفاظ تدل على أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذه تلتحق بما له حكم الرفع. وأنا أطلت في هذا لأن الحافظ بن حجر رحمه الله أطال فيه، وأتوقف الآن لتلقي بعض الأسئلة، ونعاود إن شاء الله تعالى ولعل في الوقت متسع نأخذ بعض الأسئلة، وكان هناك أيضا عندكم أسئلة، ونواصل إن شاء الله تعالى في بعض الأشياء.
فتفضل شيخ سعد. لعلك تأذن لي الله يحفظك، ننبه الإخوة المشاهدين بأن يعني الشيخ سيستمر في شرح الدرس، وننتظر استقبال الاتصالات بحيث يمكن مداخلتكم باتصالاتكم حتى خلال الكلام الشيخ نقطع الدرس، ثم نعرض السؤال على الشيخ، ثم نعود إلى الدرس مرة أخرى.
جميل، لا بأس. نعم لا بأس من تلقي أسئلتكم ومن تلقى أسئلة الإخوة الحضور.
طيب تفضل
شيخنا بارك الله فيك. ذكرتم أن رواية المختلط والمدلس تتقوى، فهل هناك من ضابط في المختلط الذي يتقوى كذلك المدلس؟ يعني مثلا من كان في الطبقة الثالثة ومن بعدها يتقوى حديثه، الذي فحش اختلاطه كابن لهيعة هل يتقوى حديثه؟
الحقيقة يعني هذا المتن المختصر كما قلت مرارا أننا ينبغي أن نأخذ الحكم من حيثه، والتفصيل في هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في كتب المطولات. مثل هذه القضية فيها تفصيل طويل، يعني أنا سبقا ذكرت طبقات المدلسين وأنها قسمها الحافظ بن حجر إلى 5 طبقات، وقلت أن الطبقة الثالثة هي التي يكثر الاختلاف فيها بين أهل العلم، وقلت أن الطبقة الخامسة هي من وصف بالتدليس والتحق بذلك أيضا الضعف كابن لهيعة. فمثل هذا لا فيه تفصيل، لكن نحن نأخذ الحكم من حيثه، أما تطبيقاته وتفصيله فهذا إن شاء الله تعالى يأتي معنا. كذلك أيضا بالنسبة للمرسل، يعني أنا أشرت للخلاف لكن فيه أيضا كلام طويل غير ما ذكرت.
نعم. بارك الله فيك.
بعد إذنك الشيخ لا تكلم بعد إذنك لأن فيه اتصال خارجي ثم أعود إليك. جزاك الله خير. الأخت دلال من الكويت، السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال، إذن أعود إلى الأخت. تفضل
شيخ بارك الله فيك. بالنسبة للصحابة الذين عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب، هل هم معروفون بمعنى أن نقول أن الأصل في الصحابة عدم الأخذ عن أهل الكتاب إلا قلة مثلا؟
هو بلا شك أن الأصل في الصحابة عدم الأخذ عن أهل الكتاب إلا من تبين أنه أخذ، مثل ما قلت عبد الله بن عمرو، أو مثل أبي هريرة، أو مثل ابن عباس ونحوهم، هؤلاء عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب. بعض الصحابة الآخرين كانوا شديدين في الأخذ عن أهل الكتاب، والأصل في الصحابي أن لا يأخذ، يعني إذا وجدنا من نص على أنه أخذ من أهل الكتاب هذا هو الذي نستثنيه، وأما الباقون فهم الذين يستطيع أن نقول إنهم لم يثبت عنهم أنهم أخذوا عن أهل الكتاب. طيب في أحد السؤال آخر؟
طيب أخذ سؤال الشيخ. طيب. في ضمن الدرس.
طيب.
أخونا يوسف من المغرب الشيخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك يا شيخي. يقول يا شيخ: هل يجوز تقسيم البدعة إلى واجبة ومستحبة ومكروهة وجائزة كما يفعل بعض الناس اليوم يحتجون بهذا التقسيم لتبرير بعض ما يحدثونه من أمور، وهل لهذا التقسيم أصل؟
أقول إن هذا التقسيم ذكره بعض أهل العلم مثل العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وهو مجتهد في تقسيمه هذا، ولكن لا يقر على تقسيمه. وهو جاء بأمثلة وحاول أن يقعد لهذا التقسيم، لكن يستغرب من مثل العز بن عبد السلام رحمه الله أن يقول مثل هذا الكلام الذي لا يلتحق بالبدعة. فالبدعة المقصود بها ما يحدث في إما الاعتقادات أو في العبادات. فذهب هو يستدل رحمه الله على كلامه هذا بأشياء ليست محلا للاستدلال أو ليست أدلة في هذا الموضوع. فيستدل مثلا بعلم أصول الفقه أو علم مصطلح الحديث وأنها أشياء حادثة، فهذا لا علاقة له بما نحن بما يتكلم عنه، فلا علاقة له بأبواب الاعتقاد ولا علاقة له بأبواب العبادات، وإنما هذه تدخل في المصالح المرسلة، هذه علوم آلة ضابطة لعلوم الشريعة، وما لا يتم الواجب به إلا وما لا يتم الواجب به فهو واجب، بمعنى أنه لو ترك مثلا علم الحديث كيف يمكن أن يعرف صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفها؟ ثم إن له جذورا وأصولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كتاب الله جل وعلا كما ذكرت ذلك سابقا، مثل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وهلم جرى. فالعز بن عبد السلام رحمه الله استدل على كلامه هذا باستدلالات غير صحيحة، والأصل في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله مقدم على قول العز بن عبد السلام، وحتى لو كان من هو أعلى مقاما من العز بن عبد السلام. ولا يعني هذا أننا نقول إن العز بن عبد السلام يعني أخطأ خطأ يعني إهدار شخصيته أو النيل منه أو نحو ذلك، فكل بشر يخطئ ويصيب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف، ولا يجوز أن يعظم إنسان ويرفع فوق قدره، لأن هذا يعني جعل كلامه منزلا منزلة الوحي، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال.
طيب يا شيخ، نأخذ سؤال أخت دلال من الكويت تقول: إذا روى الحديث راويان غير ثقة وراوي ثقة، فهل هو من الحسن أو من الشاذ؟
إذا كان الحديث مرويا من طرق متعددة، بعضها صحيح مثل ما أشارت الأخت راويه ثقة، وطريق أخرى ضعيفة، فما الحكم على هذه الطريق الضعيفة؟ هل تكون حسنة أو تكون صحيحة؟ نقول تكون صحيحة، وهذا سبقا تكلمت عن سابقا. فالحكم للأعلى دوما هو الذي يأخذ الحكم، فإذا كان الضعيف وافق الثقة أصبح الحديث صحيحا، لأن الحديث صحيح في أصله.
طيب نواصل يا شيخ.
طيب تقرأ.
طيب هذا ويقال. طيب
أنت وقفت على ماذا؟
وقفت الشيخ والثالث المقطوع ومن دون التابع فيه مثله.
طيب أي نعم أقرأ.
طيب ويقال للأخيرين الأثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب الكلام لا يزال متسلسلا عن هذه الأنواع التي ذكرها الحافظ بن حجر، فذكرنا المرفوع وقلنا إنه هو قول أو ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل إلى آخره. نأتي للموقوف، والموقوف هو قول الصحابي أو فعله أو تقريره، مثل ما قلنا في الحديث، لكن بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم يكون الصحابي. لكن لا يعامل التعريف معاملة التعريف المرفوع أو الحديث 100% بحيث أننا مثلا ندخل في ذلك سيرته وأخلاقه وهلما جرى، وإن كان هذا قد يلتحق به عند بعض أهل العلم، ولكن المهم في هذا هو ما يتعلق بالدرجة الأولى بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم أفعالهم وتقريراتهم أيضا، لأنها هي التي تدور عليها الأحكام. نحن في هذه الحال بحاجة إلى أن نعرف الصحابي كما عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فنقول عن الصحابي إنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال الحافظ: ولو تخللت ذلك ردة على الأصح.
طيب شيخ سعد من اتصال من فلسطين. طيب أخونا إياد من فلسطين تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حقيقة حابب أعتذر للشيخ أنا على سؤال الحلقة قبل الماضية ويتعلق في موضوع اللي هو حديث الإمام أحمد شاكر والألباني. أنا ما كانت المسألة عبارة عن عصبية للمشايخ وإنما كان يعني أحد الإخوة بيتابع الحلقة فكنت أود يعني نصيحة من الشيخ إله يعني جاءت عبر السؤال. الآن سؤالي في الحديث المرفوع اللي هو حديث عن الشافعي يروى اللي هو قوله كنا نعد الاجتماع للميت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة، هل هذا يعتبر في حكم المرفوع؟ حديث آخر اللي هو حديث الأسماء الحسنى وهذا في موضوع المدرج الذي روي أبو هريرة رضي الله عنه في قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا الحديث قال قيل أن فيه إدراج وهو إدراج الأسماء الحسنى ضمن متن الحديث، فهل اتفق أهل العلم على أن هذه الأسماء صحيحة؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم جزاك الله خير. طيب ما نتصل آخر. سلام عليكم. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة للأحاديث التي في مسلم الشواهد المتابعات كيف يكون تعامل من يرويها معها؟ كيف نميزها عن غيرها؟
طيب
بارك الله
فيكم إن شاء الله. طيب الشيخ، رأيت الاستمرار أو الإجابة؟
والله أنا أرى أن نستمر، وأسئلة الإخوة إن شاء الله تعالى سيأتي الجواب عنها بإذن الله.
طيب
يعني نصدر نتركها في الأخير، بس تذكرني يعني في الأخير نعطيها
خمس دقائق قبل النهاية تكفي؟
لا يبغى أكثر.
طيب أبشر.
طيب نمشي في موضوعنا إن شاء الله تعالى ونأتي على الكلام عنها. قلنا عن تعريف الصحابي إنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الحافظ إن أو اختار هذا التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التعبير باللقي أحسن من التعبير بالرؤية، والسبب أنه قد يكون الذي عد صحابيا كفيف البصر مثل عبد الله بن أم مكتوم، فعبد الله بن أم مكتوم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لقيه، فالتعبير باللقي أدق كما يقول الحافظ رحمه الله، وهذا كلام جيد. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، قال به حتى لا يظن أن المقصود الإيمان المطلق كإيمان أهل الكتاب، ولكن لابد أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومات على ذلك، بمعنى أنه لو ارتد فإن الشرك محبط للعمل كما هو معروف لقول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا الشرك محبط للعمل والكفر هو قمة الشرك، فلو ارتد أحد مثل بعض الأعراب الذين ارتدوا بعدما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي عليه الصلاة والسلام، معروف أنه كانت هناك موجة ردة أماتها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكانت هذه من حسناته، فأولئك الذين توفوا في هذه الردة ليسوا صحابة وإن كانوا قد لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. لاحظوا كلمة الحافظ حينما قال على الأصح، يعني أن هناك خلافا بين أهل العلم في هذه القضية، ما دمنا نقول إن الردة محبطة للعمل، فإذا كان هناك أحد ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام، فالمسألة هنا ذات شقين. الشق الأول ما يتعلق بروايته، فروايته متصلة، إذا عاد للإسلام وكان رجوعه صحيحا وأخبر عن بعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالرواية من حيث الاتصال متصلة، ومن حيث القبول مقبولة، لأن هذا الراوي عاد للإسلام وأصبح ثقة برجوعه إلى الإسلام، وبالذات إذا كان لم يتكلم فيه عند علماء الإسلام. لكن تبقى قضية شرف الصحبة، هل لا تزال أو لا؟ هذا الذي يمكن أن يكون خلاف بعض أهل العلم جاء فيه، أما الخلاف في اتصال السند هذه ليست مشكلة، لكن المشكلة في هل بقي له شرف الصحبة أو لا. فأنا الذي يميل إليه قلبي أن شرف الصحبة لم يبق له، وأنا أخالف في هذا الحافظ بن حجر لأنه يرجح خلاف هذا، ويمثل بالأشعث بن قيس يقول إنه ارتد ثم رجع إلى الإسلام ويقال إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوجه أخته، بغض النظر عن ثبوت هذه الرواية من عدمها لأن في ثبوتها كلاما، لكن القصة أو القضية قضية الأشعث بن قيس حينما ارتد، قلنا إن الردة محبطة للعمل لقول الله جل وعلا. طيب تفضل.
نعم.
لا بس لا بس.
طيب أخونا العربي أبو هاجر من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والسلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، حياك الله.
عندي سؤال شيخ.
تفضل يا أخي.
سؤالي هو هل تجوز الرواية على الرافضة والشيعة؟
لو تعيد السؤال
شيخ.
أبو هاجر لو تعيد السؤال.
السؤال هو هل تجوز الرواية على الشيعة والرافضة؟
أيوة. طيب طيب
مفهوم يا شيخ؟
مفهوم مفهوم السؤال. نعم يا أخي.
طيب زاك الله
خير. بارك الله فيكم يا شيخ.
بارك الله فيكم
إن شاء الله. معنا أخونا تركي من الطائف، ولعلي أختم بالاتصالات إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أسأل الشيخ.
الشيخ تفضل.
الشيخ سعد.
تفضل تفضل.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
حياك الله.
نحبك في الله يا شيخ سعد.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
نسأل الله أن ينفع بكم وينفع بقناة المجد الإسلام والمسلمين.
جزاك الله خير.
بغيت أسأل يا شيخ عن صلاة البر. سمعت طيب. أحد الأخوان يقول بأن صلاة البر تعدل 50 صلاة.
يعني الصلاة في البر يعني؟
نعم. وبعض الأخوان يقولون الشيخ الألباني صححها وأنا ما وقفت على الحديث.
طيب
طيب تسمع الإجابة أخوي تركي.
طيب بارك الله.
شكرا لك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب الشيخ كثرة الأسئلة وأنا أخشى من مضايقة الوقت.
طيب أعود لقضية الأشعث بن قيس رحمه الله، فأقول أنا أرى أن الردة محبطة للعمل لظاهر الآية كما هو واضح، وأما اتصال الرواية فالرواية متصلة، والأشعث بن قيس هو الذي تسبب في إحباط شرف صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يؤثر على الرواية التي نحن بصدد الكلام عنها، فالرواية متصلة كما قلت، والقضية متعلقة بشخص الأشعث بن قيس رحمه الله تعالى. لكن نحن في الآن أمام قضية مهمة، وهي هؤلاء الصحابة الذين نتكلم عنهم الآن، ينبغي أن نعرف أن شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعلى المقامات، فأولئك الصحابة الذين بعضهم تحملوا الأذى في مكة، يوضع الحجر على صدر أحدهم في شدة رمضاء مكة ويتحملون العذاب الشديد من قبل كفار مكة، ماذا يريدون إن لم يكونوا يريدون وجه الله والدار الآخرة؟ بعض الصحابة الذين قتلوا مثل والد عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه وسمية رضي الله تعالى عنها، كل هؤلاء ماذا يريدون حينما يتحملون هذا الأذى؟ عمر بن ياسر وهو يتحمل الأذى مع أبويه، غير هؤلاء أولئك الصحابة الذين لقوا من كفار مكة ما لقوا من الأذى يستخفون بإسلامهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، أولئك الصحابة الذين الواحد منهم يترك أوطانه كأبي هريرة، يترك بلده في جنوب جزيرة العرب ويترك أهله ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسكن في المسجد منقطعا عن الدنيا وعن أهلها، ويلازم النبي عليه الصلاة والسلام على فقط ملء بطنه ليسمع حديثه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الأمور. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم من تناولهم أو أساء إليهم أو قدح فيهم، فهذا أولا يعني ينبغي أن يراجع عقله وينبغي أن يراجع دينه، كيف يتيح لنفسه القدح في هؤلاء الصحابة الذين زكاهم الله جل وعلا في آيات عديدة، أهل بيعة الرضوان، أهل الفتح إلى غير ذلك من الصحابة الذين أثنى عليهم الرب جل وعلا في كتابه وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا بودي أن أتكلم بهذا طويلا لكن الوقت داهمني، لكن المقصود الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة لا يجوز لأحد أن يتناولهم بحال من الأحوال. أما ما وقع من بعضهم من هنات ومن فتن بسبب ما نشب بينهم من اقتتال، فهؤلاء معتقد أهل السنة فيهم يجب أن نضعه نصب أعيننا، فنقول نكف عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا نتدخل فيه، وندعو لهم ونترحم عليهم ونترضى عليهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا نقدح في أحد منهم بحال من الأحوال، ونقول إنما فعلوه باجتهاد منهم. فالمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين، ما قال إحداهما كافرة، قال من المسلمين. وقال عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 40 للهجرة، وسمي ذلك العام عام الجماعة، حينما تنازل هذا الصحابي الجليل الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لأجل درء الفتنة ووحدة الصف وحقن الدماء، وهذا الذي حصل بحمد الله وبإجماع أهل ذلك العصر. ونحن يجب أن نكف عن ما وقع بينهم، وننظر إلى حسناتهم، ونعد هؤلاء بشرا يخطئون ويصيبون، ولكن جانب إصابتهم هو الجانب الذي ننظر إليه ونعظمه، وبالذات مقامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة الإسلام يجب أن نراه وأن ننظر إليه بعين البصر والبصيرة.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. مع اتصال من الأردن أخونا أنس، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سؤالي لفضيلة الشيخ، الأول عن حديث وردني عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من أضحك مصليا فكأنما أبكاني، هل هذا الحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وحديث آخر:
من أضحك مصليا
ما هو مرفوع أو موقوف على علي بن أبي طالب: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
أستاذن الشيخ والأخوة، يعني أنا بطلب اقتراح على أهل القائمين على المحطة.
تفضل.
ياريت أنه مثلا إعادة البرامج بدل ما تكون في نفس الليلة أو ثاني نهار الصبح تكون في الأسبوع الثاني، بحيث أنه لو الإنسان في الأسبوع هذا تعطل ما قدر يحضر البرامج يحضرها في الأسبوع الثاني. والاقتراح الثاني،
طيب أخوي أنس، أخوي
البرامج طبعًا تسجل وتنتقل مرة ثانية، يعني تنشر في الأسواق من خلال أشرطة السي دي تبع الكمبيوتر أو ما شابه. وأسف على التأخر، جزاكم الله خير.
طيب، أحسن الله لك أخوي أنس، ولعل إن شاء الله رغبتك تطرح على الإدارة. طيب الشيخ، نبدأ بالاتصالات أو أنا لم يبقى لسبع دقائق.
خيرا إن شاء الله.
طيب نبدأ بسؤال
بس الأخير. نتوقف عند هذا ونبدأ في الجواب على الأسئلة. طيب. أولا، بالنسبة للجواب على الأسئلة، فيه بعض الإخوة سألوا في الحلقة الماضية ووعدتهم أن أجيب في هذا اليوم، أجيب بسرعة. أحد الإخوة سأل عن حديث ولا راد لما قضيت، فهذا الحديث هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، أصله في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بثلاث ونهاهم عن ثلاث، وفي الحديث: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وردت زيادة لكن ليست في صحيح البخاري، وإنما في مصنف عبد الرزاق: ولا راد لما قضيت. وهذه الزيادة أعرض البخاري عن إخراجها لأنها تفرد بها معمر بن راشد، لكن يشكل على هذا أنني وجدت رواية أخرى أيضا متابعة لمعمر بن راشد، لأنه يروي هو الحديث عن عبد الملك بن عمير، وتابعه أيضا مسعر، لكن الرواية عند الطبراني وفي النفس من ثبوتها ما فيها، وإن كان ظاهر الإسناد الصحة. لكن على كل حال، إعراض البخاري عنها والرواة الكثر الذين رووا الحديث عن عبد الملك بن عمير ولم يذكروا هذه الزيادة، هذا يدل على أن فيها شيئا. أحد الإخوة قال: أذان النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الحديث في الترمذي. حقيقة مسكت كتاب الأذان في الترمذي من أوله إلى آخره، ما وجدت حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن، لكن قد يكون أشكل على الأخ بعض الألفاظ في بعض الأحاديث، مثل: كان أذان النبي صلى الله عليه وسلم شفعا، فهذا ليس فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أذن، وإنما الأذان الذي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم مثل أذان أبي محذورة أو أذان بلال أو أذان ابن أم مكتوم وهكذا. فإذا كان يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فعلا فعليه أن يأتينا بالموضع حتى نراه.
الشيخ سعد بقي دقيقتان فقط
إن شاء الله تعالى. الأسئلة التي جاءت أنا بودي أن أقدم الأسئلة التي تتعلق بالدرس والتي تتعلق بالأحاديث إن شاء الله تعالى نجيب عنها في الأسئلة القادمة في الحلقة القادمة إن لم يمكننا الإجابة عنها ها هنا. فأحد الإخوة يسأل عن الشواهد التي في صحيح مسلم كيف نستطيع أن نعرفها. فأقول هذه الشواهد نستطيع أن نعرفها بأن ننظر لهذا الحديث إن كان تفرد به راو من الرواة لم يتابع عليه والأسانيد كلها تلتقي فيه فنستطيع أن نقول هذا الراوي احتج به مسلم إذا كان لا يروي الحديث عند مسلم أحد غيره وإن تفرعت عنه الأسانيد فهذا الراوي نقول إنه احتج به مسلم هو ومن فوقه. أما إذا كان الحديث يروى من طريق فلان ومن طريق فلان ومن طريق فلان فكل هذه نقول عنها إنها شواهد ومتابعات بهذه الطريقة نستطيع أن نعرفها. بعض الإخوة يسأل عن بعض البدع والمبتدعة كيف أو هل نحتج بهم أو ما إلى ذلك. أقول كلامي واضح يا أخي يعني عندنا ضوابط إن كان الإنسان ارتكب أمرا مكفرا مجمعا عليه فنعم هذه هي البدعة الكفرية التي لا تقبل رواية صاحبها أما لا رواية صاحبها. وأما البدع التي دون ذلك فعلى التفصيل الذي كنت ذكرته ولعلك تراجع الكلام مرة أخرى. هل بقي هناك وقت نجيب عن
لعلنا نختم يا شيخ وأترككم لكم ختام الدرس حفظكم الله.
طيب إن شاء الله تعالى لعلنا نجيب عن باقي أسئلة الإخوة ونستكمل إن شاء الله تعالى الدرس في الحلقة القادمة ونسأل الله جل وعلا كما قلنا في مرات سابقة أن يجعل ما نتعلم حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا من خدام هذا الدين والدعاة إلى سبيل الله وأن يجعلنا من الذين ينشرون هذا العلم في أوساط الناس. وأحث إخواني على ضرورة أن يكون الإنسان يحمل هذا العلم ويبلغه لأن هذا زكاة العلم. وإذا أراد الإنسان أن ترسخ معلوماته فعليه أن يبذل هذا العلم لأن كل شيء يؤخذ منه ينقص إلا هذا العلم كل ما تأخذ منه فهو يزيد وهذا من منة الله وفضله. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.